بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيل. باب في ترك الحيل. وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الكتاب في الحيل. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيل. والحيل جمع حيلة وهي ما يتوصل بها إلى المقصود بطريق خفي كما ذكر الحافظ. الحيل جمع حيلة وهي ما يتوصل بها إلى المقصود بطريق خفي. أما إذا كان بطريق واضح فليست حيلة. الحيلة ما يتوصل بها إلى المقصود بطريق خفي. قال الحافظ هي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها. قال فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام. إذا توصل بالحيلة إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام. وإن توصل بالحيلة إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة ومستحبة. وإن توصل بالحيلة إلى سلامة من الوقوع في المكروه فهي مستحبة أو مباحة. وإن توصل بها إلى ترك مندوب فهي مكروهة. قال ووقع خلاف بين الأئمة في القسم الأول هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا أو باطلا يعني يتوصل بها إلى إبطال حق أو إثبات باطل هل يصح مطلقا وينفذ في الظاهر والباطل أو ينفذ في الظاهر دون الباطل أو يبطل مطلقا أو يصح مع الإثم. أقوال لأهل العلم. ومن أجاز الحيلة مطلقا أو أبطلها مطلقا كل منهم له أدلة. من أدلة مجيزين للحيلة قول الله تعالى لأيوب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام حلف أن يجلد زوجته 100 جلدة وكانت محسنة إليه ولكنه غضب فالله تعالى أباح له أن يضربها بعذق فيه 100 شمرة فتحل يمينه كل شمرة عن ضربة عذق. قال فاضرب خذ بيدك بضغطا فاضرب به ولا تحنث. قال هذا حيلة. الله تعالى هذا دليل على جواز الحيلة. وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضعيف الذي زنى ومن حديث أبي أمامة بن سهل في السنن. ذلك أن رجلا ضعيفا لا يستطيع مريض لا يستطيع الحراك فهشى المرأة وزنى بها وهو ضعيف ما يتحمل جسمه ضعيف جدا حيث لو ضرب مات. فضرب بعذق كما فعل أيوب سأمر بضربه بعذق. هذه حيلة. وكذلك أيضا من الأدلة على جواز الحيلة قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال وجه الدلالة أن في الحيلة المخارج من المضايق. ومن الأدلة مشروعية الاستثناء في اليمين. قال والله لا أدخل بيتك إن شاء الله. وقالوا إن شاء الله هذه مخرج حيلة فلا لا يلزمه الحنث. وكذلك الشروط يشترط شرطا فيها سلامة من الوقوع في الحرج. قال ومن الأدلة أيضا على جواز الحيل حديث أبي هريرة في قصة بلال قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جانبا. هذه حيلة في ترك الربا لما أتاه بتمر جنيب جيد بلال فقال رسول سأله رسول الله هل تشتري الصاع بالصاع؟ قال لا والله يا رسول نشتري الصاع من هذا بالصاع هذا تمر جيد صاع صاعين. فقال إنه أوه لا تفعل عين الربا عين الربا. ثم أرشده إلى السلامة الحيلة في ترك الربا والحصول على التمر. قال بيع الجمع بالدراهم الجمع تمر ردي مجموع من الحرام بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جانبا هو التمر الجيد. هذه حيلة. تبيع التمر الردي بدراهم تشتري بالدراهم تمر جيد. أما أن تبيع تمر بتمر هذا لا يجوز الزيادة ولو كان أحدهم جيد والآخر ردي. هذه حيلة. هذه كلها تدل على جواز الحيلة الجائزة. هناك حيل محرمة منها قصة أصحاب السبت الذين حرم الله عليهم اصطاد الحوت يوم السبت فاحتالوا حيلة محرمة فنصبوا الشراك يوم الجمعة فتصيد يوم السبت ويأخذون يوم الأحد. هذه حيلة محرمة ولذلك مسحهم الله قردة وخنازير. ومن الحيلة المحرمة حيلة اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة احتالوا فأخذ الشحوم وأذابوها وجعلوها دهن وباعوها. قال ما بعنا الشحوم بعنا دهن، هذه حيلة محرمة. قال النبي لا، لعن الله اليهود لأن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه يعني أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وكذلك أيضا من الحيلة المحرمة النجش والزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها لينفع المشتري أو ليضر البائع. ومن ذلك أيضا تحليل المرأة لزوجها، لعن الله المحلل ومحلل، هذه حيلة محرمة. إذا طلق الرجل زوجه ثلاثا ولا تحل له، يتفق مع شخص يتزوجها يوم ويومين ثم يطلقها حتى تحل له، هذه حيلة محرمة، هذا تيسر مستعار ملعون. يا الله محلل ومحلل له. قلب الدين على المعسر كذلك، قلب الدين على المعسر يعني إذا كان له دين على شخص معسر قال أعطني ديني حل الحوجة ما عندي شيء، قال أعطيك سيارة، الآن أبيع عليك سيارة ربع ثاني، تبيع عليها السيارة تساوي 10 إلى 15 أو 20، ثم إذا باعها قال أعطني أوفني الدين، ثم وفي عن الدين الأول يبقى عليه الدين الثاني وزيادة. هذا ربا، هذا حيلة، هذا من الحيل المحرمة أيضا. واختلف العلماء كذلك بيع العينة، اختلف العلماء هل تنفذ يعني الحيلة ظاهرا وباطنا أو في بعض في جميع الصور أو تنفذ أو بعض تنفذ ظاهرا لا باطنا. وقال اشتهر القول بالحيلة عند الأحناف، ومن ذلك قولهم إنه لو عقد رجل على امرأة وهي لا تحل له ينفذ ظاهرا لا باطنا. وضابط الحيلة المحرمة إن كانت الحيلة في الفرار من المحرم والبعد عن الإثم فهذه جائزة، وإن كانت الحيلة في إبطال حق لمسلم أو الوقوع في المحرم فهي محرمة. قال المؤلف رحمه الله: باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. باب في ترك الحيل، لم يقل ما الباب في الحيل. قال ابن منير والحاشي على البخاري قال أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم، أي من الترجمة الأولى إجازة الحيل، لو قال باب في الحيل لتوهم أن المراد جواز الحيل، فالمؤلف قال باب في ترك الحيل حتى لا يتوهم الجواز. قالوا هذا بخلاف ترجمة قال باب في بيعة الصغير، وأورد فيه أن النبي لم يبايع الطفل وأنه دعا له ومسح برأسه، فلم يقل باب ترك بيعة الصغير، وذلك لأن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار بخلاف الحيل، فإن في القول بجوازها عموما إبطال حقوق وجبت أو إثبات حقوق لا تجب. وقول المؤلف في الأيمان وغيرها هذا من تفقه المصنف وليس من الحديث، باب في ترك الحيل وأن لكل ما نوى في الأيمان وغيرها، يترك الحيلة في الأيمان وله ما نوى في الأيمان وفي غير الأيمان. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث سعيد عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن الوقاص الليثي عن عمر، وهذا الحديث فرد غريب لم يروه من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن الوقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ثم رواه إحدى سعيد فانتشر. هذا الحديث غريب وليس من غرابه، من أصح الحديث، هو حديث عظيم افتتح به المؤلف كتابه الصحيح وكرره مرات، وهو يشمل نصف الدين، ولهذا قال العلماء إن هذا نصف الدين لأنه يتعلق بالباطن من الأحكام، والنصف الآخر يتعلق بالظاهر من الأحكام. فالدين نصفان، أحكام تتعلق بالباطن وأحكام تتعلق بالظاهر، فالأحكام التي تتعلق بالباطن دل عليها هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، والأحكام التي تتعلق بالظاهر دل عليها حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويدل على ترك البدع والمحدثات في الدين. فصار الدين نصفان ظاهر وباطن، ظاهر دل عليه الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وباطن دل عليه هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ويقتضي الإخلاص، وحديث من أحدث في أمرنا هذا الظاهر وهو يقتضي شهادة أن محمد رسول الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وإذا تخلف وهما أحدان الشرطان هما ركناء العمل الإخلاص، إذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك، وإذا تخلف المتابعة حل محله البدعة. فهذا الحديث إنما لكل ما نوى يدل على الإخلاص وهو ركن من ركاب صحة العمل، وإذا تخلف حل محله الشرك ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وحديث من أحدث في أمرنا هذا يقتضي المتابعة، للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تخلف حل محله البدعة، هو مقتضى سنته أن محمد رسول الله. فهذا الحديث يتعلق بترك الحيل في الباطل في الأيمان وغير الأيمان، هذا وجه الدلالة، أنه يتعلق بترك الحيل في الباطل. إذا قال باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى، فالحديث وجه الدلالة أنه يتعلق بترك الحيل في الباطل في الأيمان وغير الأيمان، ولهذا قال مؤلف في الأيمان وغيرها. وهذا الحديث وإن كان في العبادات إلا أن المؤلف توسع وأدخل فيه المعاملة، ولهذا قال ابن المنير اتسع البخاري في الاستنباط، والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات، فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، وتبع مالكا في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وعلي القصد تصحيحا وإبطالا. قال والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار، فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها، وفي المعاملات وكذلك الإيمان الرد إلى القصد. أورد على المؤلف رحمه الله على هذا الحديث أن من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج عن نفسه فإنه لم يصح عنه، فكيف يجيب عن هذا؟ من نوى الحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه لا يصح الحج عن غيره، وتنقلب الحج فتكون له ويسقط عنه الحج، وهذا هو الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق. والدليل على هذا حديث أبي داود أن النبي سمع رجلا يلبي في الحج لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حج عن نفسي؟ قال لا. قال حج عن نفسي ثم حج عن شبرمة. وعند ابن ماجه فاجعل هذه عن نفسي ثم حج عن شبرمة، وسند صحيح، وهذا هو الصواب. وإن كان بعض العلماء قال إنه يكون عن نفسه، وأجابوا قال ومن قال إنه قال إن الجمهور قالوا إنها الحج خرج عن بقية العبادات، ولذلك يمضى فاسد دون غيره، ووافقهم على ذلك أبو جعفر الطبري، قال ولكن هذا محمول على الجاهل بالحكم، وأنه إذا علم أثناء الحال وجب عليه أن يمضي عن نفسه فحينئذ ينقلب، وإلا فلا يستحق. قال ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلهي بالقصد من غير عمل، كالأجر الحاصل للمريض بسبب مرضه على الصبر لثبوت الأخبار بذلك، خلافا لمن قال إنما يقع الأجر عن الصبر على الصبر وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته. المقصود أن هذا الحديث وجه الدالة منه يتعلق بترك الحيل في الباطن في الأيمان وغيرها، وأما الحج فإنه مستثنى، قال الحج مستثنى تصفى، لأن في نص للنبي صلى الله عليه وسلم لما حج هذا الرجل وهو لم يحج عن نفسه قال حجت عن نفسه؟ قال لا. قال حج عن نفسه ثم حج عن شبره، ولهذا قال العلماء لو حج الإنسان عن غيره وهو لم يحج عن نفسه انقلبت الحجة فصارت عن نفسه ولو لم ينويها، ولا يصح حجه عن خيره عن غيره ما دام أنه لو حج عن نفسه، نقول هذا مستثنى. نعم.
باب في الصلاة. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم. باب في الصلاة يعني في دخول الحيلة فيها. باب في الصلاة يعني في دخول الحيلة فيها. ذكر في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقص المؤلف من ذلك الرد على الأحناف في قولهم إن المحدث في القعدة الأخيرة يكون حدثه كسلامه فتكون الصلاة صحيحة، لأنه أتى بما يضادها، فهذا من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث. فالأحناف احتالوا على تصحيح الصلاة، قالوا لو صلى الإنسان وتشهد وفي آخر التشهد أحدث بعد ما صلى عنه خرج من الحدث، قالوا تصح صلاته. وجه الدلالة قالوا الحدث كالسلام، الحدث كالسلام، كما أن السلام يخرج من الصلاة فكذلك يخرج بالحدث من الصلاة فتكون صحيحة، لأنه أتى بما يضادها، لما أتى بما يضادها فهذا من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث. فالمؤلف رحمه الله قص من ذلك أن يرد على الأحناف ويقول هذه الحيلة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو في الصلاة في آخر جزء منها ما خرج من الصلاة، والحديث الآخر تحريم التكبير وتحريم التسليم ما تحلل منها، حتى قال ذهب جمع من العلم إلى أن السلام ركن من أركان الصلاة، فكيف تحلل منها بالحدث؟ قال ابن بطال فيه رد على ما قال إن من أحدث في القاعدة الأخيرة أن الصلاة صحيحة لأنه أتى بما يضادها، وتعقب بأن الحدث في أثنائها مفسد لها، فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده. وقال ابن حزم في أجوبة له مواضع صحيح البخاري مطابقة الحديث الترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهرا متيقنا للطهارة أو محدثا متيقنا للحدث، وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة حيلة، فإن الحقيقة إثبات الشيء صدقا أو نفيه صدقا، فما كان ثابتا حقيقة فنفيه بحيلة مبطل، وما كان منتفيا فمثبته بحيلة مبطل. وقال ابن منير أشار البخاري يعني ترجم إلى الرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمدا في أثناء الجلوس الأخير ويكون حدثه كسلامة، لأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث. وتقرير ذلك أن البخاري بنى على أن التحلل من الصلاة ركن منها، تحلل وهو السلام، فلا تصح مع الحدث، والقائل بأنها تصح يرى أن التحلل من الصلاة ضدها فتصح مع الحدث. قال وإذا تقرر ذلك فلا بد من تحقق كون السلام ركنا داخلا في الصلاة لا ضد لها. وقد استدل من قال بركنية السلام بمقابلة بالتحريم لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا كان أحد الطرفين ركنا وهو التكبير كان الطرف الآخر ركنا، ويؤيد أن السلام من جنس العبادة لأنه ذكر لله تعالى ودعاء للعبادة، فلا يقوم الحدث الفاحش مقام الذكر الحسن. لكن ماذا أجاب الحنفية؟ أجاب الحنفية بأن السلام واجب لا ركن، قالوا السلام واجب لا ركن، فإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمد فالعمد قاطع، وإذا وجد القطع انتهت الصلاة لكون السلام ليس ركن. إذا الأحناف يقولون السلام ما نقول أنه ركن، نقول واجب، فإذا قرأ التشهد ثم أحدث هذا هل يكون في تفصيل؟ إن كان متعمد قالوا قطع الصلاة، وإذا وجد القطع انتهت الصلاة. أما إذا كان خارج من الحدث دون اختياره قالوا هذا يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويسلم، كم الصلاة ويسلم، وهذا باطل، والحديث قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكيف يتوضأ ثم يبني على صلاة؟ فكان تفريقهم أيضا بين المحدث عمدا والمحدث سهوا، إذا أحدث بدون اختياره قالوا هذا ما انتهى من الصلاة، ما خرج من الصلاة، ما تعمد الخروج منها، فلذلك يتوضأ ثم يسلم. أما إذا أحدث عمدا قالوا قطع الصلاة والسلام هو واجب فسقط فصح صلاته. والمؤلف رحمه الله قصد بهذا الترجمة الرد عليهم، قال هذا الحديث يرد عليهم وهذه الحيلة باطلة من أبطل الباطل، ولا شك أنها باطلة، وأنه إذا أحدث قبل أن يسلم فإن صلاته باطلة حتى على القول بأنه واجب، ترك الواجب لا يصح صلاته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: كتاب الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا نقرع، يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه. وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيه عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شية، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب معقود لترك الزكاة فيه، ترك الحيل في الزكاة، باب في الزكاة يعني في ترك الحيل لإسقاطها. قدم المؤلف ليبين أنه يجب على الإنسان ترك الحيل لإسقاط الزكاة، ولهذا قال باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. والمراد بالصدقة هنا الفريضة، الصدقة تطلق على صدقة الفريضة وعلى صدقة التطوع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن فإن وقعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، صدقة الفريضة. وهنا وكذلك الحديث هنا المراد بها صدقة الفريضة. فهذا الباب معقود لوجوب ترك الحيل التي يستعملها بعض الناس لإسقاط الزكاة. ذكر المؤلف في هذا الحديث، الحديث الأول حديث أنس في كتاب أبي بكر في فريضة الصدقة، أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب ليس من عند أبي بكر، بل كتب فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه في هذا الكتاب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. صفة التفريق بين مجتمع كان يكون لشخص 8 رشات، لكل واحد 40 رشات، كل واحد 40 رشات عليها زكاة رشات، فيجمعونها حتى لا يجب فيها إلا شات واحدة، يجمعونها حتى لا يجب فيها إلا شات واحدة، ولو فرقوها وجب فيها شاتان. لأن أقل نصاب الغنم 40 شاة، إذا كانت عنده 40 شاة سائمة ترى أكثر الحول وجب فيها شاة يحل عليه الحول إلى 121 ليس فيها إلا شاة واحدة، فثمانون شاة ليس فيها إلا شاة، 100 ليس فيها إلا شاة، 120 إلا شاة، فإذا زلت واحدة 121 121 صار فيها شاتان. فزيد وعمر، زيد له 40 شاة وعمر له 40 شاة، كل واحد عليه يحل عليه هذه الشاة، لكن احتالوا تحيلوا لإسقاط الزكاة، قالوا نجمعها سوا، نجمعها ونجعلها تبيت مكان واحد وترعى في مكان واحد، معلوم أنه إذا كانت في واحد أو كانت مجتمعة مرعاها واحد وشروها ليس فيها إلا زكاة واحدة، فاحتالوا فجمعوها، صار بدلا أن يكون يجب على كل واحد شاة يجب عليه نصف شاة، يجتمعوا في شاة واحدة. هذه حيلة باطلة، هذه الحيلة اللي احتالوا حتى يفرقوا بين المجتمع حتى يسقط الزكاة بدل من الجمع بشاتين شاة واحدة، هذه باطلة، هذه الحيلة يجب تركها. وصورة الجمع بين متفرق كان يكون مثلا عند واحد أو اثنين 40 شاة فيفرقونها 20 في جهة و20 في جهة للتحيل على إسقاط الزكاة، عند واحد مثلا 40 شاة فيفرقها، أو عند اثنين مثلا عند اثنين 40 شاة وهي مجتمعة مكانها واحد ومراحها واحد ومرعاها واحد فيها شاة، كل واحد عليه نصف شاة، فقالوا فاحتالوا فجعلوا واحدة في الشمال واحدة في 20 في الجنوب و20 في الشمال بعدها حتى تسقط الزكاة، هذه حيلة باطلة. هذا مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية الفريضة لإسقاطها. الحديث الثاني حديث طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، قال فأخبرني بما فرض الله عليه من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، قال أخبرني ماذا فرض الله عليه من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، لأنه أدى ما وجب، أدى الواجب عليه، هذا الواجب أدى الواجبات، لكنه قال أنه لن يزيد على الواجب، لن يترك شيء من الواجب ولن يفعل شيء من المحرم، فهذا أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، فهذا يكون من الأبرار، من الأبرار المقتصدين، يكون من الأبرار المقتصدين، الأبرار المقتصدون هم الذين يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات. فإن تطوع بالنوافل بعد الفرائض وترك المكروهات والمحرمات صار من السابقين المقربين أفضل، فالتفاعل أعلى. فإن نقص شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات مع التوحيد فهو ظالم لنفسه متوعد بالوعيد، هذا خطر من دخول النار. فهذه أقسام المؤمن ثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. فالظالم لنفسه هو الموحد الذي يفعل شيئا من الكبائر، ينقص شيئا من الواجبات ويترك شيئا من المحرمات، هذا من أهل الجنة قطعا، لكن قد يصيبه وقد يعذب في النار قبل دخول الجنة، قد يعذب في القبر، قد يصيبه الشتات والأهوال، وقد يعفى عنه حتى المشية. الثاني المقتصد الذي يقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات، مثل هذا الرجل، هذا الرجل مقتصد من الأبرار المقتصدين، هذا يدخل الجنة من أول وحدة لأنه أدى ما وجب الله عليه، ولهذا قال من أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، هذا من المقتصدين من الأبرار. الثالث الذي السابق الخيرات مقربون السابق الذين يؤدون الواجبات ويكون عندهم نشاط فيفعلون النوافل والمستحبات ويتركون المحرمات ويزيد على ذلك بترك المكروهات، بل بترك بعدم التوسع في المباحات، في فضول المباحات حذرا من الوقوع في المكروهات، هؤلاء درجتهم عالية، وهؤلاء هم كلهم من أهل الجنة، هم كلهم ورثوا الكتاب وكلهم اصطفاهم الله، هم الذي ذكرهم الله في سورة فاطر قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عالية يدخلونها. ثم قال والذين كفروا لهم نار جهنم هؤلاء أهل النار والعياذ بالله قسم رابع الكفار. وفهم من هذا الحديث من هذه الطلحة أن من أراد أن ينقص شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح. قالوا بأفلح إن صدق دل على أن من أراد أن ينقص شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها فإنه لا يكون من المفلحين. قال المؤلف وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. هؤلاء هم الأحناف. قال بعض الناس هم الأحناف. قالوا في 20 و100 بعير إذا كان 120 بعير حقتان والحق لها 3 سنين فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. هذه حيلة باطلة احتال لإسقاط الزكاة. القصد المؤلف الرد عليه أن قوله هذا قول باطل. بل إذا أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال لأجل إسقاط الزكاة فهي واجبة عليه يعامل بنقيض قصده. فإذا نقلها بقصد إسقاط الزكاة أو وهبها أو باعها بقصد الفرار من الزكاة فالزكاة واجبة عليه معاملة بنقيض قصده. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. الكنز الذي وهو المال الذي يكنزه الإنسان ولا يؤدي زكاته. الكنز هو المال الذي لا تؤدي زكاته كما قال سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. متوعد وتوعده الله بكي النار يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم تكيأ تصفح صباح من النار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برد تعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومتوعد أيضا بأن ينقلب هذا المال يكون شجاع الأقرع. شجاع الذكر من الحيات والأقرع الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم والعياذ بالله. الشجاع هو الذكر من الحيات والأقرع الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم يفر منه يعني صاحبه يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول يعذبه أنا كنزك أنا كنزك أنا مالك. يعني هذا المال والعياذ بالله ينقلب حية تطلبه وتفر وهو يفر منها ويتطلبه تعذبه تقول أنا كنزك أنا مالك. في اللفظ الآخر يأخذ بله زبتين يعني بشدقه ويقول أنا كنزك أنا مالك تعذبه. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. لا يزال يطلبه يريه حتى يبسط يده فيلقمها فاع الحية ذكرها فيقضبها صلى الله العافية تعذيب له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخفط وجهه بأخفافها. إذا ما زائدة بعد إذا التقدير إذا رب النعم يا طالب الخذ فائدة ما بعد إذا زائدة إذا ما رب التقدير إذا رب النعم والنعم هي الإبل والبقر والغنم وربها يعني صاحبها ومالكها. إذا رب النعم لم يعطي حقها ومن حقها الزكاة وجاءوا وهناك حقوق أخرى من ذلك حلبها يبو وردها إذا وردت على الماء يحلبها ويعطي الفقراء. إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها نعوذ بالله فصار يعذب بأنواع من العذاب يكون شجاع أقرع يصفح له صباح من النار إذا كان تراهم وإذا كان إبل تطأه تخبط وجهه في الأخر تطأه بأخفافها من الحديث الآخر وتعضه بأفواهها. وقال بعض الناس وهو أهل الأحناف أيضا في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدرهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه. وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. يعني الأحناف يقولون إذا تحيل في إسقاط الزكاة بالبيع لما حال لما قرب الحول باعها حتى تسقط عنه الزكاة باعها بإبل مثلها أو باعها ببقر أو بغنم أو بدرهم فرارا من الزكاة فرارا من الصدقة بيوم تبقي يوم على تمام الحول باعها احتيالا يقول لا شيء عليه ما تجب عليه الزكاة. وش دليله؟ قال دليله أنه إذا قدم الزكاة لو قدم الزكاة قبل وقتها قبل الحلول الحول صحت، فكذلك إذا تصرف فيها قبل تمام الحلول بيوم سقطت. هذا قال، وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. يعني فإذا كان التقديم قبل الحول مجزئا فليكن التصرف فيها قبل الحول مسقط للزكاة. إذا كان التقديم قبل الحول مجزئا فليكن التصرف فيها قبل الحول مسقط للزكاة ولا غير مسقط للزكاة. يعني هذا باب القياس، يقول إذا كان التقديم قبل الحول مجزئا فليكن التصرف فيها قبل الحول مسقط، لكن ذكر ساهي الحول قال غير مسقط، يكون غير مسقط. نعم نعم، كأنه هو المؤلف لا شك أنه مقصد الرد يبين أن هذه حيلة باطلة، حيلة باطلة. يقول وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه، يعني في قياس ذلك ليكن التصرف فيها قبل الحول مسقط للزكاة. أو أن المؤلف يرد عليهم يقول إذا كانت الزكاة تجوز في التقدم فلا تسقط أيضا بالتأخر، إذا كان التقديم قبل الحول مجزئا فليكن التصرف فيها قبل الحول غير مسقط للزكاة. والحديث الذي بعده حديث ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. ومناسبة هذا الحديث للباب أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت، أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت، لأن النذر لما لا يسقط بالموت والزكاة أخذ منه كانت لا تسقط بالموت أو لا. هذا سعد يقول إنه نذرت ثم ماتت ولم يسقط النذر بالموت، فكذلك الزكاة أو الزكاة أوكد فلا تسقط بالموت. فهذا مناسب للبر أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت، لأن النذر لما لم يسقط بالموت والزكاة أخذ منه كانت لا تسقط بالموت أو لا. إذا كانت الزكاة النذر لا يسقط بالموت والزكاة أخذ منه فلا تسقط بالموت ولا تصح الحيلة في إسقاطها. وقال بعض الناس وهم الأحناف أيضا إذا بلغت الإبل 20 ففيها 24، هذا معلوم 24 خمس من الإبل فيها شاة، 10 فيها شاتان، 15 فيها شاة، 24 فيها 24. قال فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. يعني يقول إذا وهبها قبل الحول أو باعها فرارا احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه. وما حجته أنه ما تم الحول، نصرف قبل الحول، لكن نحن نقول إنها يعامل بيقين غصته. وقال وكذلك إذا أتلفها ثم مات فلا تجب في ماله. والمؤلف رد عليه بحديث النذر سعد أن النذر ما سقط، لم يسقط بالموت، فكذلك الزكاة لا تسقط بالموت. هذا قول الأحناف وقول الباطل، والمقصود من ذكر أقوال الأحناف الرد عليهم وبيان بطلانه. والسبب في مخالفة الأحناف الجمهور أن الأحناف يعملون بالرأي والاستحسان في كثير من الأحيان لبعدهم عن الآثار والسنن. الأحناف يعملون بالرأي والاستحسان، عندهم أصل من أصل الاستحسان، لبعدهم عن الآثار والسنن. العيني شرع العيني حنفي، مثل هذه الآية يرد على المؤلف في شرحه، ينتصر الأحناف ويرد على البخاري في العيني، لأن العيني حنفي والأحناف في الغالب عندهم تحصن. فذي الشرح العيني في عمدة البخاري يعتذر عن الأحناف ويستدل لمذهبهم ويرد على البخاري. وقد تأكد المعلم بمسألة التعجيل قبل توجيه زمه والتناقض، قال أن من أجاز التقديم لم يراعي دخول الحول من كل جهة، فإذا كان التقديم على الحول مجزئا فليكن التصرف فيها قبل الحول غير مسقط. وأجاب عنه ابن بطال بأن أبا حنيفة لم يتناقض في ذلك، لأنه لا يجب الزكاة إلا بتمام الحول، ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا قبل أن يحل. نعم.
باب الحيلة في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائزان والشرط باطل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل.
هذا باب الحيلة في النكاح ذكر المؤلف فيه حديثان، حديث ابن عمر وحديث علي رضي الله عنه. الحديث الأول حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله نهى عن الشغار. قلت نافع ما الشغار؟ فسر نافع الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق، يعني هذا يتزوج ابنة هذا وهذا يتزوج ابنة هذا بدون محرم، أو هذا يتزوج أخت هذا وكل واحد يتزوج الآخر بنته، أو كل واحد يتزوج الآخر أخته بدون محرم. ومفهومه أنه إذا كان هناك مهر أنه لا يسمى شغار، والصواب أنه يسمى شغار ولو كان فيه مهر. الصواب أنه يسمى شغار ولو سمي صداق إذا زوجه موليته على أن يزوجه موليته، لأنه جعل هذه صدقة هذا بضعة هذا، وجعل صدقة هذه بضعة هذا، وهو محرم لأجل لما فيه من الظلم لظلم النساء، وليس المقصد المهر. قد يجعل المهر لكنه في ظلم للمرأة. إذا كان هناك صدقة قال ما أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، ما أزوجك بنتي حتى تزوجني، ولو جعل المهر. المهر ما يرفع الظلم، الظلم موجود، لأنه ما زوجها ابنته إلا لأنه زوجها، كأنه جعل هذه بضعة هذه صدقة هذه، وبضعة هذه صدقة هذه، بضعة هذه هو الصدقة. أما إذا زوجها ابنته وليس هناك شرط ثم بعد مدة خطب الثانية وزوجها فلا. فهذا اجتهاد من نافع أنه قال إذا لم يكن بينه وصدق. والصواب أنه أن العبرة بأن يجعل وضع هذه صدق هذه، يكون شرط لا يزوجه ابنته حتى يزوجه ابنته، ولا يزوجه أخته حتى يزوجه أخته، سواء بينهما صدق أو لم صدق، لما فيه من الظلم، لأنه ما نظر لمصلحة المرأة، نظر لمصلحته هو. فالصواب أنه يسمى شغارا ولو سمي صدقا إذا زوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ابنته وأخته. والحكمة بالتحريم ما فيه من ظلم المرأة، حيث أن جعل بضع هذه صدقة هذه وبضع هذه صدقة هذه. وقد ثبت أن معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان خليفة كتب إلى عامله بالمدينة أن يفرق بين متزوجين على الشغار وبينهم صداق أيضا. كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يفرق بين متزوجين على الشغار وبينهما صداق، وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يلتفت معاوية رضي الله عنه إلا ما سمي من الصداق. وذهب بعض العلماء إلى ما ذهب إليه نافع الفقهاء وغيرهم بحمد الغلب، قالوا إذا سمي الصداق بينهما فلا يكون شغارا. ذهب إلى هذا نافع بن عمر راوي الحديث كما فسره بذلك في الحديث، لكنه قول مرجوح وضعيف. والصواب الأول أنه ليست العبرة بالصداق، وإنما العبرة بأن يجعل بضعة هذه صدقة هذه، فيقول لا أزوجك حتى تزوجني. هذا والحكمة في التحريم ما في من ظلم المرأة، وظلم موجود سواء سمي الصدقة أو ما سمي. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض الناس وهم الأحناف إن احتال حتى تزوج على الشرار فهو جائز والشرط باطل. هم الأحناف لماذا قالوا هذا؟ إذا احتال تزوج على الشرار جائز، قالوا الشرار جائز فالشرط باطل. الشرط يقول لا أزوجك حتى تزوجني، وهذا مبني على قاعدة الأحناف، على قاعدتهم أن ما لم يشرع بأصله باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد. هكذا يقولون: ما لم يشرع بأصله باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد. فالنكاح قول مشروع بأصله، وجعل البضع فيه صداقا هذا وصف فيه فيفسد الصداق ويصح النكاح، هكذا قالوا. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه أنا قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، متعة زواج المرأة إلى أجل، تزوج المرأة سنة سنتين شرط، هذه المتعة محرمة، نهى الرسول عن المتعة يوم خيبر وأجمع المسلمون عليك ويبقى على ذلك إلا الشيعة والرافضة يستحلونها. قيل لعلي رضي الله عنه إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال يعني علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. الحمر الإنسية الحمر لا وقال لها الأهلية سمت الإنسية لأنها تعنس، بخلاف حمر الوحش فإن صيد. الحمر نهى عنها الرسول يوم خيبر ونهى أيضا عن متعة النساء. وقال بعض الناس وهم الأحناف إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. قالوا والفساد لا يستلزم البطلان، قال النكاح فاسد والفساد لا يستلزم البطلان لإمكان إصلاحه بإلغاء الشرط، هذا من حيلهم. قالوا إذا احتال حتى تمتع وشرط أنه يتزوجها مثلا سنة صح النكاح وبطل الشرط، فخاص يستمر معها يبطل الشرط سنة يستمر. فقالوا الفساد لا يستلزم البطلان لإمكان إصلاحه بإلغاء الشرط، لكن الصواب هذا لا صحيح، الصواب أن هذا باطل، النكاح حيلة باطلة ما دام شرط أن النكاح مدة معينة. وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل، النكاح جائز والشرط باطل، وهذا قول منسوب إلى زفر لأنه أجاز النكاح المؤقت وألغى الوقت لأنه شرط فاسد، أجاز النكاح المؤقت قال النكاح جائز وألغى الشرط وألغى الوقت لأنه شرط فاسد من جنس قول القول السابق. وأجيب بأن فسخ المتعة لأن نسخ المتعة ثابت والنكاح المؤقت في معنى المتعة، أجيب بأن نسخ المتعة نسخ ثابت نسخ المتعة كما في هذا الحديث نهى الرسول عنها وعن حمل الحمل الأنسية. والمقصود المؤلف رحمه الله رد على الأحناف الذين يتحيلون لتصحيح النكاح الفاسد، فيعملون الحيلة ويصححون نكاح الشرار، ويعملون الحيلة ويصححون نكاح المتعة. فالمؤلف قال الحيلة باطلة فلا تجوز الحيلة في النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحيل: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع. ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد الترجمة في كراهة الاحتيال في البيوع، والكراهة إذا أطلقت في عرف السلف يراد بها كراهة التحريم، الكراهة إذا جاءت في القرآن أو في السنة أو في كلام السلف يراد بها كراهة التحريم، وقد يراد بها كراهة التنزيه على قلة. قال: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع. الاحتيال في البيوع إذا كان احتال في البيع وتجاوز ما حد الله له كره التحريم ومحرم، ليس له أن يحتال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى، أيضا هذا محرم، لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. ذكر حديث أبي هريرة ترجم على لفظ الحديث، ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. الكلى هو العشب، وهذا من الحياة المحرمة، فليس له أن يمنع فضل الماء ليحتال بذلك على منع فضل الكلى، الكلى العشب والحشيش، فهو لا يستطيع أن يمنعهم من الحشيش والكلى، لكنه يمنعهم من الماء، يمنع الدواب أن تشرب من الماء، وإذا لم تشرب ولا بد لها من الشرب، فإذا منعت من الشرب منعت من الكلى، من نقلها إلى مكان آخر حتى يجد فيه ماء، فهذه حيلة، وحيلة يحتال لمنعها من الكلى بأن يمنع فضل الماء، فضل الماء يعني الزائد عن حاجته، وذلك أن الناس شركاء في ثلاث، في الملاء والكلى، في الماء والكلى والنار كما في الحديث، الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى العشب والنار، يشتركوا في الماء في العشب، النار كذلك يقتبس من النار ما يضرها، وليس له أن يمنع فضل الماء مطلقا حتى ولو لم يكن يمنع به فضل الكلى، فضل الماء لا يجوز الإنسان أن يمنع ما زاد عن حاجته إلا ما يعني حازه الإنسان، لكن الماء لا، يأخذ حاجته أولا إذا كان حفر البئر ويسقي دوابه وزرعه ثم بعد ذلك يبذله للمحتاج ولا يمنعه، فمنع فضل الماء هذا محرم ممنوع، ومنع فضل الماء يمنع به فضل الكلى فرد من أفراد منع فضل الماء، والفضل يعني زائد عن حاجة، أما إذا كان الماء قليلا غدير مثلا أو غيره وسبق إليه أو استخرجها من بئر وحازه في أواني ولا وليس فيه فضل عن حاجته عن حاجة دوابه فله أن يمنع منه، لأن من سبق إلى مباح فهو حق به وله اختصاص بذلك، وهذا مفهوم من تسمية الحي فضلا، إذا كان حفر بئرا ولكن الماء قليل تكفي ما ليس فيه شيء زائد عن حاجته وحاجة دوابه هو أولى بذلك، فإذا فضل شيء عن حاجته وجب عليه أن يبذله، فإذا كان في برية فكذلك، فإذا منعه من أجل منع الدواب أن ترعى من العشب صار انطبق عليه الحديث منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى فصار أشد، وإذا في منع الماء مطلق ممنوع إلا الشيء الذي يحوزه بأوانيه، الشيء الذي يستخرجه، الشيء الذي ينقله بسيارته هذا حازة، لكن البئر إذا كان فيه عين تجري أو نهر يجري أو بئر فيها ماء ليس له أن يمنعه، كل يدري بدلوه يستخرج من الماء، الناس شركاء في الماء، لكن صاحب البئر أولى من غيره يأخذ حاجته ويبذل الباقي للناس، ففي الحديث من الحيل المحرمة أنه يمنع فضل الماء ليحتال به على منع فضل الكلاء، هو لا يستطيع أن يمنعهم ويقول لا ترعوا دوابكم العشب في البرية ما يستطيع، لكن يستطيع أن يمنعهم من الماء، فإذا منعهم من الماء بالضرورة منعهم من فضل الكلاء، لأن ما تستطيع ترعى بدون ماء، فإذا منعهم فضل الماء انتقل إلى مكان آخر وخلى له جو في الكلاء، كلا ينتقل إلى مكان آخر فيه ماء، فهذه حيلة في المنع من العشب، الحيلة أن يمنع فضل الماء، فالحيلة محرمة، مع أن منع فضل الماء هذا ورد فيه النهي، جاء فيه النهي لا يجوز مطلقا، سواء احتال لمنع فضل الكلى أو لم يحتل، فضل الماء يجب بذله وفضل الماء ما زاد عن حاجته، هذا إذا كان الإنسان يريد أن يسقي مثلا دوابه يشرب، أما إذا كان الإنسان بيأخذ بايكات للبيع هذا لا نعم له منعه زائد حاجته، لكن الإنسان يأخذ مال يشرب دوابه ما يحتاجه لا يمنعه، لكن من أراد أن يأخذ من المال زيادة على الحاجة للبيع هذا زائد على الحاجة.
باب ما يكره من التناجش. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
النجش بإسكان الجيم وجهة واحدة لم يذكر غيره بالقوس وغيره. النجش والنجش بإسكان الجيم هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها بل يريد أن يضر المشتري يرفع السعر أو لينفع البائع أو لهما معا. فهو مثل البائع صديق له فهو يأتي يزيد في السلعة قال 10 قال 11 قال 12 قال 13 يزيد حتى يرفع السلعة حتى ينفع البائع لأنه صديق له. أو المشتري أيضا عدو له يريد أن يضره شخص يريد أن يشتري السلعة قال ما أتركه هذا فجعل يزيد في السلعة يزيد حتى رفعها. أو الأمرين معا ليضر المشتري ولينفع البائع فهو محرم مطلق عليه وأن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. والنبي نهى عن النجش والنهي للتحريم فالنجش حرام لأنه لا يريد السلعة ليس الإنسان الذي السلعة إلا هو يريد شراءها. والحيلة في النجش أن الناجش يظهر أنه راغب في السلعة وفي الباطن محتال لينفع البائع أو ليضر المشتري أو له مبعا. فهذه الحيلة في وجه مناسبة الترجمة لكتاب الحيل أن الحيلة في النجش أن الناجش يظهر أنه راغب في السلعة وفي الباطن محتال لدفع البائع لينفع البائع أو ليضر المشتري أو لهما معا. شاف الأخ لا تناجشوا في هذه الدريرة لا تناجشوا. نعم.